أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في مسائل الترقيع، ونتعرض وانتهينا من المسألة السادسة في تحرير الوسيلة، ونتعرض الآن إلى المسألة السابعة. قال السيد الإمام: لو قلنا بجواز القطع والترقيع بإذن من صاحب العضو زمان حياته، فالظاهر جواز بيعه لينتفع به بعد موته. بيان هذه المسألة، هذا المطلب الجديد. لو بنينا في البحث السابق على أنه الحي إذا أذن أن يشرح جسمه ويعطى ويهدى إلى أشخاص آخرين، بنينا على أنه يجوز القطع والترقيع، ولو من جهة أنه يأذن في ذلك، فهل يصح له أن يبيع العضو أو لا؟ فيقول: أنا أبيعكم أعضائي بهكذا مبلغ، وأدفع لكم المثمن، بل تأخذ المثمن مني بعد موتي. فيبيع أعضاءه ولو كان التسليم للمثمن بعد الموت، فهل له أن يبيع لينتفع به بعد موته أو لا؟ ذكر السيد الإمام: نعم، يجوز له أن يبيع العضو حال حياته للانتفاع به بعد موته. يجوز ذلك، يجوز للشخص الحي أن يبيع العضو حال حياته لأجل وجود الانتفاع به بعد مماته. فالبحث في هذه المسألة: فما هو المنشأ للمنع من البيع؟ حتى نبحث لماذا ذكر فالظاهر جواز البيع. شنو هو المانع المتصور في المقام من البيع؟ فهنا يقال: المانع عن جواز البيع هو إنكار ثبوت ملكية الشخص لأعضائه. بيان ذلك: يشترط في صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع، مالكا للبضاعة، مالك للمثمن، وأن يكون ملكه إياها ملكية اعتبارية، لا ملكية مجرد ملكيتك تكوينية. إذ قد يكون الشخص مالكا للشيء ملكية تكوينية كعود الكبريت المستعمل، كالزجاج المكسور، هذا المالك لها بالملكية قد يكون التكوينية لو حازوا، لكن هل العقلاء يقولون هذا مملوك؟ هل العقلاء يقررون الملكية الاعتبارية هي الملكية التي يعتبرها العقلاء للشخص؟ فهنا قد يقال: لا ثبوت للملكية الاعتبارية للأعضاء، والعقلاء لا يقولون أن هذا الإنسان مالك لأعضائه ملكية اعتبار، فيعددون من أملاكه. لو سألنا ما هي أملاك فلان، نقول بيته، سيارته، نقول أعضاؤه، نقول أعضاؤه. ها سمعتم أحد يقول أعضاؤه إذا عدد الملكية؟
لا.
فما ملكية اعتبارية هذه؟ هذه قد يقال مملوكة بالملكية التكوينية، أما ملكية اعتبارية وإن وليست ملكية تكوينية عرضية مع الله، لا، ملكية تكوينية طوليا. الله هو مالك الملوك وأعطاه ملكية للأعضاء يتصرف فيها كيف ما شاء، أما ملكية اعتبارية ما موجود. هذا مطلب، هذا مانع متصور. مانع ثاني، هب أننا قلنا بأن العقلاء يقررون الملكية الاعتبارية، ولكن يأتينا مسألات ثبوت الولاية، فهل جعل الشارع له الولاية على أن يبيع أعضاءه؟ فصحة البيع متوقفة على الولاية، وإلا قد يكون الشخص مالكا لشيء كالمحجور عليه، فلا ولاية له على التصرف، كالصغير، كالمجنون، كالسفيه. فهنا من قال أن هذا له ولاية اعتبارية أن يبيع شنو أعضاءه حال الحياة؟ فنحتاج إثبات الولاية، الولاية. فهنا مطلبان لا بد من الإفراغ عنها. أما المطلب الأول وهي الملكية الاعتبارية، فهنا توجد محتملات ثلاثة يا شيخ مرتضى في نسبة الأعضاء إلى الإنسان. النسبة الأولى، أو أربع محتملات: الإنسان ليس مالكا لأعضائه، لا ملكية اعتبارية ولا ملكية تكوينية، فلا يقال أن الإنسان يملك أعضاءه. أما الملكية التكوينية فالله هو المالك، لأن الله هو الذي أوجد هذه الأعضاء وموجدها مالكها، وليس الإنسان هو مالك. وأيضا ليس ملكية اعتبارية، نعم مالك الملوك وهو الله أعطى السلطنة للإنسان أن يتصرف في جوارحه في إطار المباحات، الله أجاز للإنسان أن يتصرف في أعضائه في أي إطار؟ مباحات، مستحبات، إباحة بالمعنى الآن. وحرم عليه أن يتصرف في أعضائه في باب فلو تكلم هذا اللسان تصرف، تكلم كلاما فيه غيبة، ما مسموح إليه، حرام. هذا الاتجاه الأول. اتجاه دوم، نعم لا توجد ملكية اعتبارية ولا ملكية حقيقية، ولكن هناك شيء اعتباري ثابت للإنسان بالنسبة لأعضائه، وهو أنه على نحو الحقية. والعقلاء يقررون أنه الإنسان له حق في أعضائه يتصرف فيها كيف شاء، وهذا حق عقلائي، وليس هذا من مقولة الملكية بل من مقولة الحقية، فله حق وثبت حق عقلائي، والعقلاء يرون أن الإنسان له حق. نعم لا يقول هو يملك أعضاءه، لكن له حق في أعضائه، أعضاء له حق فيها، والشارع ما ردع عن الحق. أما الاتجاه ينكر لا في ملكية ولا في حق حقية. وبناء على هذا المحتمل غاية ما ثبت الحق، ولا يصح في البيع مجرد كون الشيء حق، ما يصح بيع الحق، يشترط في المبيع أن يكون أعيان تملك العين. أما الحق لا يباع، ولهذا عرفوا البيع، أخذتونا شيخ مرتضى، تمليك عين بعوض. ففي طرف المبيع قالوا لابد أن يكون شنو شيخ مرتضى؟ عين. في طرف الثمن هل يصح حق ثمن؟ أو لابد أنه منفعة، منفعة أو أعيان، هل يصح أن يكون الحق ثمن؟ الحق غير المنفعة. هذا قلت لكم في أول البيع، بحثون ما هو الفرق بين الحق وبين الملك وبين المنفعة وبين الانتفاع. عبارات واجد نقولها في لساننا، عندنا ملك، عندنا حق، عندنا منفعة، عندنا انتفاع. هل الانتفاع نفس المنفعة؟ ما هو شوش للمنفعة؟ ما معنى المنفعة؟ هذا كله في أوائل البيع المفروض تنقح هذه المطالب. إذا فتحنا كتاب البيع السنة القادمة إن شاء الله يأتي بيان هذه المطالب بالتفصيل. بيناها في الدورة الأولى، المنفعة ما هي حقيقتها، والانتفاع والحق والملك. هذا مبنى ثاني. مبنى ثالث، أننا نقول بالملكية التكوينية دون الملكية الاعتبارية. صحيح الله مالك الملوك، الله مالك لكل شيء، ولكن الإنسان يملك بالملكية الطولية، وهذا ما يسمى بالملكية الطولية. ولكن مجرد الملكية التكوينية دون الملكية الاعتبارية عند العقلائية ليست مصححة للبيع. المبنى الرابع أنه هناك ملكية اعتبارية، والعقلاء عندما يقولون أن الإنسان له أن يقطع الأعضاء بإذنه فلها مالية، فلأن لها مالية عقلائية وهي أنها محلا للمنفعة العقلائية، يده محل منفعة عقلائية، والعقل له أن يقطع أعضاءه للسلطنة، فيقولون له هو مالك لأعضائه. فإذا بنينا على المبنى الرابع وهو ثبوت الملكية للأعضاء الاعتباريين، فنقول نعم أحل الله البيع، يشمله أحل الله البيع. شو تقول؟ ما هو مبناكم شيخ مرتضى؟ أنت صاحب مباني؟ مسألة شائكة، يحتاج أول شيء معرفة الحق والملكية الاعتبارية، لعلك تستطيع بعد ذلك أن تصل إلى هذا الرأي الصحيح. هذا المطلب الأول، لابد إثبات الملكية الاعتبارية في جواز البيع. وقد يقال لا دليل على ثبوت الملكية الاعتبارية للأعضاء، ولا يعد العقلاء أنه من ملكيات الإنسان أعضاءه، ويقول ترى غني، غني عنده أعضاء، ما يعدها من ملكياته. المطلب الثاني أن يكون الشيء له مالية عقلائية، إذ يشترط في صحة البيع المالية بناء على مبنى المشهور. وقد ذكرنا في كتاب المكاسب معكم وفي كتاب البيع هل أنه يشترط في صحة البيع المالية؟ تتذكروا شيخ حسين مطلب لو نسيته؟ هناك مسلكان. نعم شيخ مطلب. قلنا هناك مسلكين. مسلك المشهور يقال يشترط في صحة البيع المالية، ولكن المحقق الإيرواني وتبعه السيد الخوي قال لا دليل على شرطية المالية، المهم أن لا يكون البيع بيعا سفهيا، المهم أن لا يكون البيع وإن لم يكن هناك مالية. فلو فرضنا أن الإنسان كان مضطرا إلى عود الكبريت المستعمل، فلا يقول عود الكبريت المستعمل له مالية، ولكنه لا يرون أن البيع بيعا سفهيا إذا كان غرضه سد حاجة ولو حاجة شخصية، أو أن هناك حجراء فيها خط جده العاشر. خير يا ترخب جدك العاشر، العقلاء ما قال منفعة عقلاء يتنافس عليها العقلاء ويبذل العقلاء بإزائها المال، يتنافس العقلاء على خط جدك العاشر ولا خط جدك الأول؟ ما يتنافس العقلاء، فما في مالية. فالشيخ أنكر الشار، فنحن نتكلم الآن بناء على الشرط لا بد من المالية. فهل العقلاء يقولون أن الأعضاء لها مالية وهي في وهي بعده موجودة مو مقطوعة قبل أن تقطع، هل لها مالية؟ تفتينا شيخنا مسألة شائكة، الظاهر الجواز خب يحتاج له، فلا بد من إثبات أن الإنسان عندما يبيع أعضاءه وهو في حال الحياة موجودة عنده لتقطع بعد أنه لها مالية الآن، فقد يقال لا يحرص صدق عنوان المالية. كثير يشترط الفعلية حين البيع أن يكون مالا الآن حين البيع، مو مالية في المستقبل. الشرط الثالث أن يكون له ولاية على البيع، فمن قال أنه له الولاية على أعضائه؟ أعضاءه قد يقال لا ولاية له عليها، ولكن إذا بنينا على جوا أنه يجوز قطعها شرعا بإذنه، هذا مساوق عرفا لوين؟ للولاية. إذا الشارع قال يجوز لك أن تقطعوا أعضاءه بإذنه، فقد يقال إذن العرف يرى أن له السلطنة، له الولاية. نعم لو بنينا على حرمة القطع قد يقال لا ولاية له على ذلك. الرابع هو عندما يبيع سيبيع الميتة، لأن سيبيع الأعضاء المقطوعة، أنا أبيعكم أعضاء التي تقطع، يا شيخنا ما أبيعكم أعضاء الآن المتصلة هذه، أبيعك أعضاء مقطوعة، وهذه الأعضاء المقطوعة أبيعك أعضاء مقطوعة وأسلم لك المثمن بعدين، بس أنا أبيعك مثل ما أبيعك الخشب، أبيعك الكرسي، أبيعك أعضاء مقطوعة، هذه الأعضاء ميتة لم ميتة؟ ميتة. فهل يجوز بيع الميتة أو لا يجوز بيع الميتة؟ فلا بد من المفروغية عن جواز بيع الميتة، وقد بحثنا هذا المطلب في المكاسب، أنه إذا وجد انتفاع عقلائي للميتة هل يجوز بيعها أو لا؟ إذا في انتفاع عقلائي، قلنا الروايات متعارضة في طوافنا الروايات، وش يقول الشيخ العظام؟ بعدين في ذيك المسائل رفع إيده عن الإجماع، قلنا المجموع من كلمات الشيخ العظم أنه يجوز بيع الميتة إلا إذا ورد نص خاص في تحريم البيع، ولكن المسألة محل بحث عند الأعلام، والمشهور يرون عدم جواز بيع الميتة وإن كان لها منفعة محللة. ولهذا قالوا في المنهاج أول شيء في المنهاج يحرم بيع الدم والميتة والخمر والخنزير. إذا حليت كل هالمشاكل قل بجواز البيع، لازم نثبت الملكية والمالية والولاية وتقول بجواز بيع الميتة. فإذا ثبتت كل هذه المطالب فإذا نقول الظاهر جوازه، كما ذهب إليه من؟ السيد الإمام، قال يجوز البيع بناء على أنه تجوز قطع أعضائه بإذنه. ليش قال بناء على هذا؟ لأنه تثبت له الولاية بحسب الظاهر. وأما إذا كان لا يجوز ذلك فلا يصح البيع. هذا المطلب، أصل المطلب. تنبيه، علق السيد الإمام جواز البيع على جواز تشريح البدن بإذنه، صحيح؟ فهنا نسأل، لو قلنا بحرمة تشريح بدن الميت وقطع أعضائه فما هو الوجه في عدم صحة البيع؟ فقد يقال لا تنافي بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي، فقد نلتزم بحرمة تشريح بدن الميت وقطع أعضائه، ولكن لو قطع وارتكب الحرام جاز بيعه. فما هي الملازمة بين حرمة قطع الأعضاء وعدم صحة البيع؟ في الإشكال، فقد يقال بالترتب، أي أنه يحرم عليك قطع، ولكن لو قطعته جاز بيعه، شكو مشكلة؟ فلماذا تقولون أن جواز البيع مشروط بجواز تشريح بدن الميت حتى لو ما يجوز؟ التكليفي وحد والوضعي وحد، ولا ملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. يحرم البيع وقت النداء ولكن يصح البيع، فيشمله أحل الله البيع والنهي التكليفي عن القطع شيء وصحة البيع شيء آخر. شو تقول شيخ مرتضى؟ إشكال هذا؟ أي قدرة شرعية قد وتكوينة موجودة؟ ما عنده قدرة تكوينية؟ قدرة تكوينية موجودة أخو. وهنا قد يقال أنه يشترط في صحة البيع نكتتين، ويمكن أن يجاب عن ذلك بنكتتين. قد يقال أنه يمكن علاج ذلك بأحد نكتتين. النكتة الأولى أننا ندعي أنه يشترط في صحة البيع القدرة على التسليم شرعا، قدرة شرعية وليس مجرد القدرة العقلية، التكوينية، والمفروض أن هذا المكلف غير قادر على تسليم المبيع قدرة شرعية، فلا يصح البيع. وهذا مبني على بحث في كتاب البيع، هل يشترط في صحة البيع القدرة الشرعية؟ من وين هذا الشرط؟ فقد يقال أقصى ما دل العده القدرة التكوينية العقلية، فإذا هو قادر عقلا أن ينه يسلمك المبيع خلاص ما نلقى بالقدرة الشرعية. فهذا مبني على كبرى محل كلام في كتاب البيع. النكتة الثالثة، عدم شمول دليل الإمضاء وهو أحل الله البيع في المقام. بيان ذلك، لو كان العقد صحيح لازم أجب المتناقضين، وهذا ذكرنا في كتاب المكاسب. لو كان البيع صحيح للزم الجمع بين المتناقضين، وأشرنا له في كتاب المكاسب، إن شاء الله ما نسينا أبحاث المكاسب. وذلك لأنه مقتضى أوفو بالعقود وجوب ترتيب آثار العقد، فيقول الشارع يجب عليكم أن تسلموا الأعضاء إلى الميت، سلموها إلى الميت، أوفوا بالعقود. وهو يقول يحرم قطع الأعضاء، يحرم إبانة الأعضاء من الحي، فيلزم أن دليل الإمضاء تجويز ما حرمه الشارع، فيلزم اجتماع المتناقضين عرفان، فلا يشمله أدليل الإمضاء. فأحل الله البيع لا يشمل مورد ما لو لزم منه الحرام، وإلا يلزم من ذلك الجمع بين المتهافتين عرفان، فلا شمول له لأدلة الإمضاء. نعم لو قطعه وارتكب الحرام ثم أريد بيعه أصح، مو أنه يباع وهو حي. لو فرضنا أن جاء شخص وقطع أعضاء الميت ثم أراد أن يبيعها، هو قطع أعضاء الميت، من هالجهة ما عندنا مشكلة، يقال أحل الله البيع، أوفوا بالعقود. ثم إن هناك، هذا مطلب كان ثالث لعله، مطلب الأخير نشرحه هنا. قد يقال أنه إذا قطع العضو من الحي لا يصح بيعه من جهة وجوب دفنه، يجب دفن أعضاء الميت، فكيف يبيع الأعضاء؟ لا يمكن بيع، لا ينتفع بها لأنه يجب أن تدفن. فإذا جاء شخص وقطع عضو الحي أو قطع عضو ميت يجب أن تدفن معه، إلا إذا توقف عليه إنقاذ نفس محترمة. أما أن يبيعها إلى بنك الأعضاء، بنك الآن الأعضاء صار له بنك، الأعضاء له بنوك، بنك الأعضاء صحيح موجود في إيران؟ في أوروبا موجود. فهنا الشيء يقول يجب عليك دفن الأعضاء. ولهذا ذهب السيستان أنه إذا قطع عضو من الحي أو من الميت وجب دفنه، ولكن إذا خالف ولم يدفنوه وجعلوه في الحي لا يجوز قطعه بعد ذلك، لأنه صار جزءا من الحي كما قلنا في الدرس السابق. فهنا قد يقال لا معنى لصحة البيع لوجوب الدفع، والعقلاء إذا التفتوا إلى وجوه فهو منفع عقلائي حينئذ. إذا التفت العقلاء إلى أن المشرع أوجب دفنه فهذا مساوغ لإلقاء المالية عرفان. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وبه يتبين أن أولياء الميت ليس لهم بيع أعضاء الميت، لأنه لا ولاية لهم لا ملكية. إحنا نفس الميت وقع في كلام، كيف أولياؤه؟ أولياؤه لا ملكية لهم لأعضاء الميت، لا يملكون أعضاء ولا ولاية لهم، فلا يصح لأولياء الميت أن يبيعوا أعضاء الميت. إذا قلنا أنه بعضهم يقول ما قشنا، قلنا الأولياء لا ليس هم.
إذا مثلا زار بما
لا ولاية الأولياء على ذلك، لا أولاد مشكل،
لا يبيعون بل يأخذون الإجازة للإهداء.
هل لهم ولاية على ذلك؟ هل البحث ولاية، ما هو لأنه لهم الولاية؟ هذا استشكلنا عليها، يعني قلنا واحد إشكال. وقلنا أن أولياء الميت ليس لهم حق الإذن في قطع عضو الميت، بل هم أجنبيون وليس لهم الاستحقاق. لا توقف يا صاح، يصح يقول يصح أبيعك الأعضاء في موري لتوقف الحياة المسلم، يصح قلنا هذا محل يصح، فله أن يبيع، نعم يبيع المسلم عضوه في حال حياته للانتفاع به في إنقاذ نفس محترمة، هنا يجوز.
لا إذا لم يبيع في حال حياته ومات
ما. ليس له نعم لا يس أولياء ليس لهم، لا بس هو احنا كان بحثنا هو والاولياء لا ولايه لهم
فيه. ولو توقفها لحياه المسلم الى اضره
وهو حي لو ميت، مفروض
ميت او ذهب بماسه،
نعم ليس لهم ان يبيعوا لانه ليس ملكا لهم. يجوز ان يعطى لمن يجوز ان يعطى وتنقذ حياه مسلم، لكن هل يصح البيع او الهبه؟ البيع فرع الملكيه، هل الاولياء يملكون الاعضاء ميتهم؟ لا، ولا ولاية لهم، لا داعي لأنهم الولاية. نعم له أن لهم أن يعطون هذا إلى من؟ إلى
يجب عليهم الإعطاء،
يجب الإعطاء بل يجب الإعطاء، فهذا ليس هذا من باب الملكية أو الماء أو المالية. هذا
فلا يحسب بيع ولا إهداء،
ولا إهداء شرعا ما يسمونه إهداء
بل
إلا إذا فقيه يرى أن أنه الأولياء لهم ذلك، إذا فقيه يرى ذلك لا بأس، لكنه السيد الإمام لا يقبل ذلك. فقلنا أيضا نحن حسب الأدلة لا ليس هذا محل إشكال. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ولهذا السيد السيستان كان تعرض أيضا للأولياء، خلنا نتأكد اقرأ عبارته.
في بعض الأحيان يأخذون الإجازة من نواهي عرفية، لأنهم إذا لم يأخذوا عن الأولياء إجازة الأولياء يغتمون يعترضون.
مسألة عرفية يعني اجتماعية مو شرعية. وصلى الله، هذا تمام الكلام فيما أردنا أن نبحث عنه في مسألة الترقيع، وصلى الله على بقت مسائل قصيرة ما بحثها، يعني تطلب تقرأ ويفهم إن شاء الله المطالب، وهو أن الإنسان الحي هل له أنه يقطع يتبرع وهو حي، أن يتبرع عضو إلى عضو؟ فقال المشهور أنه قطع عضوه إضرار به، فإن كان العضو عضر يتوقف عليه حياة الإنسان فلا يجوز له أن يقطعه ويعطيه الغير، لأن هذا إضرار بالنفس حرام. أما لو ما كان هذا إضرار بالنفس يجوز ذلك بناء على قلنا ثبوت الولاية، يجوز له أن يقطع الأعضاء. هذا مبني على هذه مطالب جزئية تطلب وفهمنا أصل النكات. وصلى الله على محمد وآله. هذا تمام الكلام في بحث الترقيع. والتشريع. ولعله نتوفق في مكان في وقت آخر لكي نبحث مسألة جديدة من المسائل المستحدثة، فهي مسائل مهمة ومسائل ابتلائية، وفيها صناعة وفيها تطبيقات لما درسناه في الكتب. نسأل الله التوفيق، ولله الحمد أولا وآخرا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.